ثبات مقاومي، مشددة على التزامها بالاتفاق والجداول الزمنية المرتبطة به طالما التزم الاحتلال بذلك. وقالت الكتائب إن المقاومة كانت حريصة على إيقاف حرب الإبادة وبذلك وبذلت جهودها لذلك منذ الشهور الأولى، ولكن العدو الصهيوني أفشل كل الجهود لحساباته الضيقة وإشباعا لغريزته الوحشية والانتقام لدى حكومته النازية. وأشارت الكتائب إلى فشل العدو في استعادة أسراه رغم تفوقه الاستخباري والعسكري، وها هو يخضع ويوافق على صفقة التبادل. وأضافت أنه كان بإمكان الاحتلال النازي استعادة معظم أسره أحياء قبل شهور، لكنه ظل يماطل ويكابر وقام بقتل العشرات منهم. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تملك أي خطة للمشاركة في قمة شرم الشيخ المقرر عقدها اليوم، وذلك بدعوة من الرئيس المصري. وأشاد إسماعيل بقائي بصمود الشعب الفلسطيني الأسطوري وصبره وتضحيته في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال على مدار العامين الأخيرين، واعتبر أن اتخاذ القرار بشأن مستقبل فلسطين يعود حصريا للشعب الفلسطيني وممثليه الحقيقيين. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس علاقشي أن طهران تعبر عن شكرها للرئيس السيسي على الدعوة، لكنها لا تستطيع المشاركة في اجتماع يضم أطرافا هاجمت الشعب الإيراني وما زالت تواصل تهديده، مؤكدا أن الانخراط مع الدول المعتدية لا يخدم السلام الحقيقي في المنطقة. أعلنت الشرطة السويسرية إصابة 18 شرطيا وعدد من المتظاهرين خلال احتجاجات حاشدة خرجت في العاصمة برلين دعما لفلسطين ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وادعت الشرطة أن التظاهرة التي شارك فيها نحو 5000 شخص لم تحصل على تصريح مسبق، مشيرة أن المواجهات اندلعت عندما حاولت قوات الأمن تقييد حركة المحتجين الذين رشقوا عناصر الشرطة بالحجارة والمقذوفات. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية أن الشرطة تردت باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين، مؤكدة توقيف عدد من الأشخاص. هذا وتتواصل التظاهرات في عدد من العواصم الأوروبية للمطالبة بمحاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مجازر الإبادة وجرائم الحرب في قطاع غزة ووقف تصدير الأسلحة للكيان الإسرائيلي وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة. المزيد في التقرير التالي.
من لندن إلى برلين مرورا بباريس وفيينا وروما، حشود مؤلفة من المتظاهرين تخرج إلى الشوارع الأوروبية في مشهد يوحد الغضب الشعبي ضد استمرار معاناة الفلسطينيين في غزة رغم سريان اتفاق إطلاق النار. في العاصمة البريطانية تحولت شوارع لندن إلى ما وصفه منظمو الحراك بالطوفان البشري ضمن المسيرة الوطنية 32 للتضامن مع فلسطين. المتظاهرون طالبوا بوقف تسليح الكيان الإسرائيلي ومحاسبته على الجرائم المرتكبة في غزة، معتبرين أن اتفاق الهدنة لا يعالج جوهر المشكلة المتمثل في الاحتلال. وفي باريس حمل أطباء وممرضون لافتات تضامنية مع الطواقم الطبية في غزة مطالبين بدعم القطاع الصحي والإفراج عن الكوادر المعتقلة. أما في ألمانيا فرغم تصريحات المستشار فريدريش ميرتس التي اعتبر التظاهر غير مبرر بعد اتفاق وقف إطلاق النار، خرج آلاف الألمان في ثالث مظاهرة خلال أسبوع بالعاصمة برلين. شعارات المحتجين ركزت على وقف تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال وملاحقة المسؤولين على الانتهاكات أمام القضاء الدولي. وفي النمسا وسويسرا رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية مطالبين بسرعة إدخال المساعدات إلى غزة ووقف ما وصفوه بالإبادة الجماعية. وفي أوسلو امتد الغضب الشعبي إلى الساحة الرياضية، حيث تظاهر مشجعون قرب ملعب مباراة بين المنتخبين النرويجي وكيان الاحتلال رفضا للتطبيع مع من يرتكب جرائم حرب. وقد أعلنت رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم أن عائدات المباراة ستخصص لمساعدة الشعب الفلسطيني في غزة. وفي العاصمة الإيطالية روما رفع الآلاف شعارات الحرية لفلسطين وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن القتل والتهجير في غزة، بينما أعلنت الحكومة الإيطالية استعدادها للمساهمة في جهود إعادة الإعمار.
أكدت حركة حماس أن المقاومة ماضية في نهجها ولن تتخلى عن سلاحها حتى تحقيق التحرير الكامل، مشددا على أن السلاح بعد التحرير سيبقى للدفاع عن النفس. وأشار القيادي في الحركة أسامة حمدان إلى أن من أبرز الدلالات السياسية للاتفاق الأخير أن الاحتلال لم يتمكن من تحقيق الأهداف التي وضعها بالقوة العسكرية، مضيفا أن العدو ورغم كل أشكال الدعم الدولي والإقليمي اضطر إلى التفاوض مع المقاومة. وفيما يتعلق بملف الأسرى، أوضح حمدان أن الاتصالات لا تزال قائمة للإفراج عن القادة الأسرى، مؤكدا أن تعطيل خروجهم لن يوقف سعينا لاستعادتهم لاحقا. أكدت وزارة الصحة في غزة أن الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع تتطلب استجابة عاجلة لإدخال الإمدادات الطبية الضرورية، مشيرة إلى أن آلاف المرضى والجرحى بحاجة إلى أماكن مجهزة لتقديم الرعاية الصحية لهم فورا. وأوضحت الوزارة أن توقف الخدمات التخصصية والتشخيصية يزيد من تفاقم الوضع الصحي ويعيق تنفيذ التدخلات الجراحية المعقدة، ما يضاعف الحاجة إلى دعم عاجل للمستشفيات العاملة في القطاع. وشددت الوزارة على أن تعزيز ما تبقى من المستشفيات الفعالة في غزة يمثل أولوية قصوى لا يحتمل انتظار المزيد من الوقت. أعلن مكتب الرئاسة الفرنسي عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة سيبستيان لوكورنو، بينما كانت حكومة لوكورنو الأخيرة قد استمرت 14 ساعة فقط. بدوره أعلن لوكورنو أن هدف حكومته هو إقرار الميزانية قبل نهاية العام، وقد تم في الحكومة الجديدة إعادة التعيين رولان ليسكور وزيرا للمالية، وهو الحليف المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي سيتولى المنصب في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط شديدة لإقرار ميزانية العام المقبل عبر برلمان منقسم بشدة. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوانها: بدء عملية تبادل الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. كتائب القسام تؤكد أن الاتفاق ثمرة لصمود الشعب الفلسطيني وثبات مقاومته. وطهران تؤكد أنها لن تشارك في قمة شرم الشيخ، لكنها ترحب بأي مبادرة تنهي الإبادة في غزة. السلام عليكم ورحمة الله.
روضي وجليسي ومداك الورد سقاه ندى أدنو لأنيسي، وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي، فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك أعود بأحزاني. نبضي وحبيبي وإليك حمام الشوق هما وردي ودعائي، في مشهد هذا الحب نما وطني وأماني، فإليك أتيت وقلبي هديت، فداك أموت فأحييني. قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام، هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام. علي أنت الأحلى، أنت المأوى للأيتام، فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام. ويلملم عطرك من روحي يهدي الأكوان، ذي حاجة مهموم يرجو بعض الغفران. يا يهفو لرضاك فهل تعفو يا ذا السلطان؟ قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام، هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام. علي أنت الأحلى، أنت المأوى للأيتام، فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام. روضي وجليسي ومداك الورد سقاه ندى أدنو لأنيسي، وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي، فهواك عظيم وقلبي يهيم، إليك أعود بأحزاني.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى عليك اللهم شوق هما للقاء روضك في الحياة وسلم، صلى عليك العالمون دهورهم يا بدر ما سطعت نجوم في السماء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا ورسولنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا أعزائنا متابعينا الأكارم، مستمعي عالم المرأة من طهران، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، حياكم الله، يا أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وموضوع جديد ومحور جديد في عالم المرأة. نعم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم، أتمنى لكم يوما ممزوجا بآيات القرآن تحفظكم من الشيطان وتضيء يومكم بإذن الرحمن إن شاء الله. حياكم الله أعزائنا، دور الإعلام في تنمية المهارات النسوية هو موضوع حديثنا لهذا اليوم. شاركونا هذا الموضوع وننتظر مداخلاتكم في البرنامج ومشاركاتكم عبر همزات الوصل التي تربطنا وإياكم. أرقام هاتفنا المباشرة هي 22-01-67-62 وأيضا 22-01-67-62 و22-01-38-40، رقم العاصمة طهران 098-21. أما أحبتنا الذين يودون المشاركة عبر الواتساب فالرقم هو 098-99-37-94-31، وبإمكانكم متابعة إذاعة طهران عبر موقعها arabicradio.ir أو عبر تطبيق التليغرام @arabicradio_ir. دور الإعلام في تنمية المهارات النسوية هو موضوع حديثنا. نعم أحبائنا الكرام، الإعلام وما أدراك ما الإعلام. الإعلام اليوم بمختلف أشكاله المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، القوة الدافعة والموجهة للوعي المجتمعي والجمعي، ومحور أساسي في تشكيل الرؤى وتحديد الأولويات. في سياق التنمية الشاملة تبرز قضية تمكين المرأة وتعزيز مهاراتها كركيزة لا غنى عنها لتقدم الأمم واستدامة نموها، ولطالما كان الإعلام مرآة تعكس واقع المجتمع، لكنه يمتلك في الوقت ذاته قدرة هائلة على إعادة تشكيل هذا الواقع وصياغة تصورات جديدة. هنا أيها الأحبة يتجلى دور الإعلام كأداة ذات حدين، إما أن يكون عاكسا للصورة النمطية والمحدودة للمرأة مثبتا القيود الاجتماعية القديمة، إما أن يتحول إلى منصة قوية لكسر هذه القوالب وعرض النماذج النسائية الناجحة والملهمة. لكن التحدي الأكبر أعزائنا الكرام يكمن في تحويل الرسالة الإعلامية من مجرد إخبار إلى أداة تعليم وتنمية. الإعلام الحديث لا يكتفي بعرض إنجازات المرأة، بل يوفر عبر قنواته ومنصاته الرقمية فرصا مباشرة للتدريب وتبادل الخبرات واكتساب المهارات الجديدة اللازمة لسوق العمل المتغير، من المهارات القيادية والمهنية إلى المهارات الرقمية والإبداعية. يساهم الإعلام بشكل فاعل في بناء جسر يربط المرأة بفرض التمكين المعرفي والاقتصادي. وعليه فإن دراسة دور الإعلام في تنمية المهارات النسوية ليست مجرد بحث أكاديمي، بل هي ضرورة حتمية لفهم كيفية استغلال هذه القوة الهائلة لبناء بيئة داعمة تمكن المرأة من تحقيق إمكانياتها الكاملة والمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية المجتمعية. الأخت الفاضلة الإعلامية دكتورة هدير عبد العظيم من جمهورية مصر العربية أجرت معها زميلتنا أمينة لقاء نستمع إلى وجهة نظرها حول دور الإعلام في تنمية المهارات النسوية.
كرم حياكم الله وحيا الله ضيفتي الدكتورة هدير عبد العظيم الإعلامية من جمهورية مصر العربية. هدير حياك الله، وتفضلي برأيك ما هي أهمية الإعلام ودوره في صياغة شخصية المرأة خاصة في مجال تنمية المهارات النسوية؟
أحب أشكرك أمينة على الحضور الإعلامي الخاص بيكي وعلى الأسئلة المهمة اللي بتطرحيها في برنامجك الإذاعي. في البداية أمينة أحب أقولك إن إجابتي عن السؤال إن الإعلام هو لم يعد مجرد وسيلة لنقل الأخبار أو عرض الأحداث، بل أصبح قوة مؤثرة بتشكل العقول وتبني الوعي وبتوجه السلوك. ومن بين أهم المجالات اللي بيظهر فيها أثر الإعلام بوضوح هو تأثيره في تكوين شخصية المرأة وتنمية مهارتها. فالمرأة مثلها مثل أي إنسان تتأثر بما تسمعه وتراه وتقرأ، والإعلام حين يقدم برؤية تربوية وثقافية واعية يستطيع أن يكون منار التنوير حقيقية في حياة المرأة، يوسع مداركها ويثري ثقافتها ويعيد تعريف صورتها أمام ذاتها وأمام المجتمع. إن الإعلام الواعي يسهم في بناء شخصية المرأة القادرة على التفكير النقدي وعلى اتخاذ القرار وعلى التمييز بين ما يقال وما يراد، فهو لا يفرض عليها أفكارا جاهزة، بل يمنحها مساحة للفهم والتأمل والمشاركة. ولو هنتكلم في مجال تنمية المهارات النسوية هنلاقي إن الإعلام بيلعب دوراً جوهرياً لأنه بيفتح نوافذ جديدة أمام النساء للتعلم والعمل والإبداع من خلال البرامج التوعوية والحوارات الملهمة وقصص النجاح الواقعية. يستطيع الإعلام إنه يزرع الثقة في النفس ويلهم الإرادة ويحفز النساء على تطوير قدراتهن في مجالات متعددة من الإدارة والقيادة إلى الفن والعلم والعمل المجتمعي. هنقول في النهاية، أحب أقول إن الإعلام الحقيقي هو الذي لا يجمل الواقع ولا يشوهه، بل يقدم نموذجا متوازنا للمرأة، امرأة قوية بالمعرفة، فاعلة بالعقل ومؤثرة بالفعل. وحين تتحول رسائل الإعلام إلى قوة داعمة للوعي والتمكين، تصبح المرأة أكثر قدرة على فهم ذاتها وعلى المساهمة في صناعة مستقبلها ومجتمعها بثقة واستقلال.
دكتورة هدير عبد العظيم الإعلامية من جمهورية مصر العربية، أشكر حضورك جدا جدا، حضورك الجميل، شكرا.
بشكرك جدا جدا الإعلامية أمينة سليماني على استضافتك ليا، وأتمنى لك التوفيق.
عالم المرأة يستضيف الباحثات على كافة الأصعدة والشرائح النسوية في المجتمع، وذلك لإثراء المرأة المسلمة وتوعيتها الفكرية في مفاصل حياتها بشكل عام.
حياكم الله، اهلا وسهلا احبتنا الكرام، وحيكم اطيب تحيه، وحي مستمعنا الكريم الاخ علي الموسى من العراق. سلام عليكم الاخ علي.
السلام عليكم.
يا اهلا، صباح النور،
تحيه لكم.
حياك الله.
طيب، والاخوه جميعا الكادر والمستمعين، يعني الحقيقه انا ما اريد اطول عليكم، يعني انقل لكم من خلال تجارب عندنا بالعراق. يعني كثيرا من اخواتنا انه ناجحات وكفوات و لديهم تأثير مباشر وخاصة في الإعلام، لكن أكو نقطة مهمة جدا، وأتمنى على كل مرأة ناجحة أنه لا تقبل أن تستغل سياسيا، لأنه تعرفون السياسة والسياسيين مختلفين بآرائهم ومواقفهم وطموحاتهم وآرائهم، فبالتالي هي راح تنقسم، يعني تأخذ جانب معين. فالنساء الأخريات اللي احنا نتمنى أن يتأثرن بيها عد ما يشوفوها يعني منفصلة في اتجاه معين، فراح يكون تأثيرها جدا قليل. فهنا يعني أتمنى على المرأة الناجحة أن تكون مستقلة سياسيا، ولو احنا السياسة احنا نحبها، لكنه يكون يعني هم لها شروطها و التزامات.
طيب
يعني
علي، عفوا علي، انا لفت انتباهي بانه يعني ليش من بين كل المجالات انت اخترت القضيه المجال السياسي، بانه المراه عليها ان لا تنحاز ولا تدخل في مجالات سياسيه، لماذا هذا الاختيار؟
هي من حقها احسنت، هي من حقها ان تكون سياسيه، ومن حقها ان تكون مبادئها سياسيه، لكنه عندما يعني تتاثر او تعمل مع احد الاحزاب حتما له يعني مخالفين، والاراء تختلف وتنقسم، وبالتالي عد ما احنا شاهد كل دول العالم بانه في الانتخابات تنقسم الناس وتختلف، وبالتالي يعني حتى الحملات الانتخابيه واحد يطعن بالاخر وبمبادئ الاخر وتصرفات الاخر، فهنا راح تخسر، هي تخسر تلك المبادئ اللي هي آمنت بها وتلك المبادئ التي نجحت فيها، يعني من خلال نفسها، يعني مو من خلال السياسيين أو الجهة السياسية اللي هي لو لم تكن ناجحة لما التف لها تلك السياسة، تلك الحركة السياسية. فهنا يعني أريد أن تكون سياسية لكنه تشتغل على نفسها بعيدا عن اتجاهات الحركات السياسية اللي راح تبعدها كثيرا عن النساء الآخريات اللي هي تتمنى أن تكون هي مؤثرة بي. هذا هو.
شكرا، شكرا لك علي الموسى من العراق، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذا الاتصال، شكرا جزيلا. ونعم أحبتي الكرام، اليوم نحن في عصرنا الراهن وفي عالم السوشيال ميديا والإعلام، شئنا أم أبينا، شئنا أم أبينا، فالإعلام له دور كبير في قضية أهداف المرأة، في تفاعلها مع المجتمع، في نظرتها إلى المستقبل، في نظرتها إلى ذاتها حتى هي أيضا. فهنا تأتي أمور، يعني تتشابك الأمور كما يقال، تتعقد الأمور، بأن المرأة الآن نحن لأن برنامجنا هو عن عالم المرأة فكلامي موجه للمرأة، لكن هنا كل شخص، كل إنسان، إن كان رجل، ذكر، أنثى، في قضية اختيار الإعلام، في قضية اختيار الطريق الذي يودي إلى الإعلام الهادف، هناك يجب أن يكون اختيار نزيه وموافق لاعتقاداته، لبيئته، لمجتمعه، ويكون المنصة للوصول إلى الرقي والتقدم إن شاء الله. سيكون معنا إن شاء الله في البرنامج ضيفتنا الكريمة، سنستضيفها تتحدث لنا عن دور الإعلام في تنمية المهارات النسوية، وهناك فقرات أخرى أيضا في البرنامج سنستمع إليها وإن شاء الله نفيد ونستفيد.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. من غير الممكن أن نتناول قضية دور الإعلام في تنمية المهارات النسوية بمعزل عن وضعها في المجتمع، وذلك لأن وسائل الإعلام عادة ما تكون خاضعة في محتواها لثقافة المجتمعية السائدة، وبالتالي تقوم بتأييد وترسيخ التقاليد والمفاهيم المجتمعية وخاصة تلك المرتبطة بالنساء. لذلك فإنه من الضروري عند الحديث عن تأثير السلطة الثقافية على الأداء الإعلامي أن تتم الإجابة على السؤال الذي يفرض نفسه بقوة، وهو: هل الإعلام هو مجرد مرآة لثقافة المجتمع كما يقال دائما، أم أن الإعلام هو العجلة التي تحرك المجتمع والقوة التي تؤثر في صياغة ثقافته وتنمية مهارة أفراده؟ لذلك في توصيف العلاقة بين الإعلام والثقافة لابد من الإقرار بأن للثقافة عادة سطوة وسيادة في تشكيل الحياة المجتمعية، ولكن مع ذلك يكتسب الإعلام أهمية متزايدة لما له من حضور في المجتمع المعاصر وبما يمتلكه من قدرة على تغيير أفكار الناس وتوجيه سلوكياتهم. وهنالك ضرورة الآن للعمل من خلال الوسائل الإعلامية لتحدي التنميط المجتمعي للمرأة وإيجاد سبل لتعزيز التكاملية بين الثقافة والإعلام بوصفهما محركين أصليين لأي عملية تغيير منشودة، مع ضرورة قيام الإعلام بوظيفته التنويرية ومسؤولية الغربلة الثقافية لخلق واقع أكثر إيجابية للمرأة. شكراً لطيب المتابعة.
أحييكم أطيب تحية أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم، وأحيي مستمعي الكريم الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق. السلام عليكم عبد الحسين.
وعليكم السلام، صباح الخير.
صباح النور.
صباح الخير، صباح على مستمعي الكرام، على الجمهور الإسلامي، على المخرج والمايد، وشكرا جزيلا لكم وتحياتي لكم مرة أخرى.
حياك الله يا أهلا، تفضل عبد الحسين.
عربي الموضوع اللي نتكلم عليه حول المرأة والمجتمع وعلاقة المرأة بالمجتمع وعلاقة المجتمع بالمرأة، وما هي الواجبات التي يجب على المرأة أن تتبعها، ويجب على المجتمع أن يجعل المرأة في حدقات العيون لأنها نصف المجتمع. ولكن بعض السلبيات التي تحدث في تغيرات تفكير المرأة يجب عليها أن تتوخى الحذر من التيارات التي خاصة في التواصل الاجتماعي وفي العلاقات العامة والخاصة، في الدوائر الرسمية، في خلال الدوام، من خلال الحرم الجامعي. هاي التصرفات يجب أن لا تغير من ناحية الفكرية إليها، فحيث تنجذب إلى أمور أوهام تلك الأمور. نعم. الاحتمال تعكر صفو الأسرة من خلال الزوج أو الأخ أو المحيط الأسرة من الأب والأم، فتلك التيارات يجب أن تجنب، لا تجنب من الناحية الإيجابية، لا بالعكس. التطور يراد في هذه الأيام، التطور من الناحية الإيمانية، من الناحية التقليدية، ولكن يؤثر في بعض الأحيان على بعض النساء من الناحية السلبية، وهذا السلب يجب أن تنتبه، لأن الحذر يكون في بعض الأحيان واجب وليس محبب.
يعني تقصد بالإعلام أخ عبد الحسين، تقصد بين الإعلام يأثر سلبا على المرأة صحيح؟ لأن إحنا نتحدث عن
لا ست، إحنا ما نقول الكل، لا بعض النساء الإعلام تستفاد من كثير من الأمور في حياتها اليومية، ولكن القليلات منهن تنجذب في الدعايات، تنجذب في الأمور التواصل الاجتماعي، تنجذب في بعض المقترحات التي لا وجود لها، وهي مهم. مو الكل، لا كلهن مثقفات وكلهن زينبيات وكلهن فاطميات، ولكن البعض، وهذا البعض يجب أن يدرس من خلال منابركم الشريفة، من خلال التوعية المجتمعية، بحيث لا يقع في الخطأ لا سامح الله، وهذا الخطأ يورث في بعض الأمور حتى تعكر صفة الأمور من خلال الأسرة. يعني ينظر الأب بأنها هي طائشة لا سامح الله، لا تأخذ الكلام، وهذا الأمر غير محبب للمرأة الصالحة المؤمنة كمرأة مسلمة، لأنها متكاملة من جميع النواحي، وأمها الزهراء وقدوتها زينب وراجعنا الكرام، تحت على الاحترام المتبادل بين المجتمعات بين الرجل والمرأة، وهذا ديدا كل المؤمنين الكرام. ونقول لكم شكرا جزيلا لكم، وتحياتي للنار، وتحياتي للدكتورة، وتحياتي للمتابعين الكرام. شكرا جزيلا
عبد الحسين الشريخي العراق، أشكرك يا جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذا الاتصال. أحبتي الأفاضل، معايير يعني أسس الإعلام الفعال لتنمية مهارات المرأة، هناك بعض المعايير التي يصفونها، منها بأن يجب أن يكون المحتوى الإعلامي موجها بوضوح لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. الإعلام الناجح هو الذي ينتقل من الحديث العام إلى تقديم مسارات تدريبية مخصصة تركز على المهارات المطلوبة فعليا، مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، أو ريادة الأعمال الرقمية. ويجب أن يعكس المحتوى التنوع الجغرافي والاجتماعي للمرأة المستهدفة. أيضا أحبتي الأفاضل، الإعلام المفيد ليس مجرد بث أحادي الاتجاه، يجب أن يكون تفاعليا، يتيح للمرأة طرح الأسئلة وتبادل الخبرات والتواصل مع الخبراء، استخدام المنصات المتعددة مثل بودكاست للتعلم أثناء التنقل، ومقاطع الفيديو القصيرة للتدريب المركز. كل هذا يضمن وصول المحتوى بأشكال تناسب أنماط التعلم المختلفة وجداول المرأة المزدحمة. هناك معايير أخرى علينا أن نطرحها، لكن بعد يعني نقطع هذه المعايير لننتقل مباشرة إلى الأستاذة فاطمة نصر الله الإعلامية التربوية من لبنان. السلام عليكم أستاذة فاطمة.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
يا أهلا حبيبتي، أهلا وسهلا أستاذة فاطمة. برأيك يا وحضرتك إعلامية أيضا، أنت كيف تقيمين وسائل الإعلام المتاحة بين أيدي نسائنا؟ هل حقيقة تؤدي واجبها الصحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا على الاستضافة،
حياك الله.
بالحقيقة فيما يتعلق بوسائل الإعلام، نحن نعلم بأنه على الأقل يمكننا أن نحددها ضمن يعني توصيف، ثلاث توصيفات. الوسائل الإعلامية أو محطات الإعلامية أو مؤسسات التي يعني تعتبر هي يعني آفة من آفات التوجيه غير المقبول، سواء كان للمرأة أو غير المرأة. وطبعا في بعض الوسائل والمؤسسات الإعلامية التي تعمل على المنهج التربوي والتوجيهي والإرشادي الذي يفيد المرأة وكافة فئات يعني فئات المجتمعية، وفي عنا الوسائل الإعلامية المحايدة، واللي هي طبعا مع محايدتها هي بتلعب بطبيعة الحال دور سلبي، لأنه وسائل الإعلام هي ليست يعني وجودها، خلينا نقول وجودها في المجتمع ليس وجودا ترفيا، ليس يعني بمعنى الترف، أو خلينا نقول الوسائل الزائدة التي لا نفع منها، لازم تكون عم بتأدي واجباتها تجاه المجتمع. طبعا بما أنه المرأة تعتبر يعني هي يعني في طليعة العاملين لصيانة وحصانة وتوجيه وإرشاد ورعاية المجتمع وهي شريكة الرجل نحن بنعرف، لكن هذه الشراكة تحتاج إلى توعية، هذا الدور يحتاج إلى توجيه المرأة. لذلك نحن بنعرف قديش خطورة وسائل الإعلام، ليش؟ من خلال المواد، يعني المواد اللي فيها شبهة، المواد اللي فيها يعني توجيه سلبي اللي تبث من قبل صنف الوسائل الإعلامية يعني اللي هي معادية تعتبر، بنشوف قديش أثرها بالغ، أثرها السلبي بالغ. وبالتالي إذا المؤسسات التي تعتبر نفسها مؤسسات إرشادية، هون بنشوف نحن أهمية دورها، لأنه على قاعدة والضد يظهر حسنه ضده. نعم تحتاج لوسائل الإعلام يعني أثار بالغة وعظيمة جدا، سواء كان من الناحية السلبية أو من الناحية الإيجابية. وصرنا هون عم نشوف أن وسائل الإعلام يمكن سابقا كنا مضطرين نشوف شاشة تلفزيون أو غيرها لحتى نحضر وسائل الإعلام، هلأ وسائل الإعلام صارت على
كثيرة جدا ومتعدد
الذي نحمله يعني بين أيدينا، صارت متوفرة. لذلك تأثيرها أكيد أبلغ وأعظم وأخطر وأجمل بكل الأحوال، يعني بكل المواصفات.
أي صحيح صحيح. أستاذة فاطمة، يعني أنا فهمت من كلامك بأنه هو كل يعني وسيلة إعلام لها سياستها ولها هدفها، حتى وإن ادعت بأن عدم بأن حياديتها، حتى لو ادعت هذا الشيء. فهنا يأتي دور المرأة بأن انتقاء الوسيلة الإعلام التي هي يعني تكون مؤثرة ولها التأثير الإيجابي عليها وعلى حياتها.
صحيح.
وعلى من حولها.
صحيح.
نعم.
صحيح.
نعم. تفضلي تفضلي أستاذة فاطمة، كان لديك تعليق
على هذه
أي
تفضلي. خطيرة جدا اللي عم تطرحيها حضرتك هلا. قديش مهم ان المرأة تعي نفسها وتعي دورها وتعي ما هو مطلوب منها.
أحسنتي.
لانه عم تتأثر للأسف الشديد النساء في مجتمعاتنا ببعض السلوكيات يعني غير المقبولة التي لا تتماشى مع عقائدنا، مع عاداتنا، قيمنا، تقاليدنا، عم تمشي فيها تحت عنوان انه اريد ان اندمج بهذه بصيحة الموضة هذه العالمية يعني المعتمدة إذا بدك، كل الناس عم بتطبقها
سواء
كانوا رجالا أو نساء، فهي عم بتقلد، عم بتروح على التقليد بالوقت اللي هي تحمل بين جنباتها إرث عظيم جدا 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 يحفظها ويحفظ كرامتها ويحفظ جمالها ويحفظ أنوثتها ويحفظ دورها ويحفظ إمكانياتها، للأسف تتبدد نتيجة تأثرها بهيدي البرامج والأمور التي تبث والتي تنشر عبر هذه الوسائل الإعلامية اللي بنعتبرها مغرضة.
طيب هل يعني تحتاج أو يعني إن هذه الوسائل الإعلام إلى جهة تشرف على عملها وتوجهها في الاتجاه الصحيح كون حضرتك إعلامية؟
ما في شك. ما في شك تحتاج، لأنه نحن بنعرف أنه وسائل الإعلام بطبيعة الحال كل وسيلة إعلامية تتبع إلى إدارة، وكل إدارة لها توجه معين. نحن ما بيمنع يعني خلي حتى نكون منفتحين وإيجابيين وعاقلين وعم نتعاطى مع الناس بكل انفتاح وإيجابية على يعني على القاعدة التي علمنا إياها أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب، الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ونفس الشيء وسائل الإعلام بنظرنا صنفان، إما يعني وسيلة إعلامية هي يعني موقعها هي موقع الأخوة منا، وإما هي على قاعدة أن هناك مشتركات بيننا وبينها. لكن هذه الإدارة حتى ولو عادت إلى أي سياسة إذا صح التعبير، لأنه تعرفي أنت وسائل الإعلام ما عاد يخفى على أحد، كلها تتبع إلى سياسات معينة
أكيد.
إلى توجهات يعني عالمية معينة
أكيد.
ما بيمنع، لكن هل يمنع إذا كان هناك اختلاف بالسياسات أن يكون هناك اختلافات بالتوجيهات الأخلاقية مثلا، بالتوجيهات المسلكية؟ هل الحق يلتبس على أحد؟ هل الكرامة والإنسانية والعفة والجمال والخير يلتبس على أحد؟ لذلك هون مسؤولية وسيلة الإعلام شو ما كان سياستها. نعم هم يتبعون إدارات وسياسات وتوجهات مختلفة، لكن لا يجب أن يكون هذا الاختلاف يعني مثل ما بقولوا أن يفسد للود قضية، لا، يجب أن يكون هذا الاختلاف اختلاف على قاعدة بأنه يعني يكون لمصلحة الشريحة التي يتم يعني البث لها
المرأة المتلقي، يعني
يكون يكونوا متفقين ومتلقين على القيم والأساسية التي يجب أن تكون موجودة.
طيب أستاذة فاطمة، يعني مع أنه ما يعني قلنا بأنه علينا انتقاء وسائل الإعلام والجهات التي تبث لنا أيا كان، إن كان الأخبار، المهارات، النشاطات، أيا كان، هل هناك معايير أخلاقية ومهنية يجب على هذه المؤسسات الإعلامية أن تلتزم بها لضمان أن المحتوى المقدم لتنمية مهارات المرأة هو محتوى عادل الجودة؟
نعم. السؤال اللي سألتيني قبل أنا ما جاوبت عليه،
تفضل.
يعني رحت على مطرحتي بس ما في مشكلة حجاوب. نعم يجب على المرأة أن تختار الوسيلة الإعلامية التي تتماشى مع فكرها وقيمها على الأقل. خلينا نبلش بالقيم.
طيب.
القيم، الأفكار، المعتقدات، العادات، التقاليد، يجب، نعم يجب عليها أن تختار. هل على وسائل الإعلام أن يعني أيضا أن تتجه يعني أو أن تختار أيضا أو تجمع المعايير التي تتناسب أيضا مع تظهير صورتها، تظهير صورة هذه الوسيلة الإعلامية بما يتناسب أيضا مع الشريحة التي تتوجه لها؟ نعم، الجواب نعم بطبيعة الحال. يجب أن يكون هناك معايير. ما بيصح أنه يكون في عنا فوضى ببث البرامج، ببث الأفكار، القيم، لأنه هذه يجب أن تكون خاضعة لمنظومة بشرية إنسانية أخلاقية قيمية عالية عالية جدا. وأنا ما أنا لا أبالغ بهذا الموضوع. ليش؟ لأنه نحن بنعرف أن وسائل الإعلام حاليا بعصرنا، طبعا لما بقول حاليا عم بحكي عن عشرات السنين قبل ومئات السنين القادمة، هي حاكمة. الوسائل أو الإعلام هو حاكم صار. وشوفي قديش في ثورات، قديش في تحركات، قديش في نشاطات انعملت على المستوى البشري، على المستوى الناس والشعوب. كان محركها شو؟ كان محركها هذا التواصل،
وسائل الإعلام،
وسائل التواصل وغيرها من التقنيات. لذلك نعم نعم يجب أن يكون هناك معايير مختارة طبيعة الحال.
طيب أستاذة فاطمة، يعني هل هناك كلمة توجه المرأة أو حديث لم نتحدث عنه، لم نتطرق إليه، تودين بأن تطرحيه الآن؟
نعم.
في هذه الفرصة؟
نعم أنا نعم أنا أريد أن أقول للمرأة يا أختي الحبيبة، يا أختي العزيزة، لديك الكثير 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 مما حباك الله به. الله سبحانه وتعالى كرمنا، الله سبحانه وتعالى جعل المرأة ريحانة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرأة ريحانة
وليست
بقهرمانة. وهو يشير بكلمة ريحانة أو استعارة هذه المفردة من النبات الناعم ذو الرائحة الجميلة، يعني يشبه المرأة بالريحانة لكي يقول لها بأنك أنت ناعمة، أنت حساسة، أنت لطيفة. هذا اللطف الذي جعلك الله سبحانه وتعالى تعيشين تحت يعني من خلاله، عليك أن تحترمي هذا الشيء وأن لا تقلد الآخرين الذين يريدون أن يسيئوا إلى هذه الكينونة التي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياها، وأنت تستطيعين من خلال هذه الأنوثة، هذا الجمال، هذا اللطف الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه، أن تكون نعمة الإنسانة في موقعك، موقعك العملي شو ما كان، سواء كان موقع يعني إداري، موقع تخصصي، شو ما كان، حتى لو كنت أما، أختا، بنتا، عاملة، أي كان، أنت تستطيعين من خلال هذا اللطف أن تؤدي يعني دورك الإنساني بمهارة عالية، وأن تكوني أنثى حيث يجب أن تكوني. لذلك نعم هذه هي رسالتي إلى أختي المرأة المسلمة في كل بقاع العالم.
حياك الله، حياك الله، شكرا، شكرا جزيلا أستاذة فاطمة الله. نصر الله الإعلامية التربوية من لبنان،
بارك الله بكم،
شكرا جزيلا عزيزتي، يا أهلا وسهلا،
الله يبارك فيك،
مع السلامة،
الله
يخليك، مع السلامة، في أمان الله،
مع السلامة، الله معكم، الله معكم بأمان الله.
عالم المرأة، واحة النساء لتناول قضايا المرأة المسلمة في المحاور الاجتماعية والنفسية وغيرها.
إشارة خضراء.
أهلا بكم مستمعينا. يعد الإعلام الحديث بأدواته المتنوعة ومنصاته الواسعة محركا قويا ومؤثرا مباشرا في مسار تنمية مهارة المرأة، ففي جوهره لا يقتصر دوره على كونه مجرد ناقل للأخبار، بل يتجاوز ليصبح بيئة تعليمية محفزة ومركزا لتبادل المعرفة والخبرات. أولاً، التحفيز والإلهام. يكمن التأثير الأبرز للإعلام في قدرته على عرض النماذج النسائية الرائدة. إن تسليط الضوء على قصص النجاح في مجالات العلوم والأعمال والسياسة والفنون يخلق قدوات ملموسة تكسر الحواجز النفسية وتلهم النساء الشابات للانخراط في مسارات مهنية كانت تعتبر حكراً على الرجال. هذا الإلهام المباشر هو الخطوة الأولى نحو اكتساب المهارات المطلوبة لتحقيق تلك النجاحات. ثانياً، التمكين المعرفي والتدريب المباشر. مع صعود الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، تحول الإعلام من مصدر معلومات سلبي إلى منصة تفاعلية للتدريب. توفر المنصات الرقمية ورش عمل، دورات تعليمية مجانية أو مدفوعة، ومحتوى متخصص يغطي المهارات الحيوية مثل البرمجة، التسويق الرقمي، الإدارة المالية ومهارات القيادة. وبهذه الطريقة يردم الإعلام الفجوة الجغرافية، مما يتيح للنساء في المناطق النائية الوصول إلى فرص التعلم والتطوير المهني التي كانت مقتصرة في السابق على المراكز الحضرية. ثالثاً، كسر الصور النمطية. يلعب الإعلام دوراً حاسماً في تحدي الصور النمطية التي تحصر المرأة في أدوار تقليدية، فمن خلال إنتاج محتوى إعلامي وواع يمكن تفعيل النقاش المجتمعي حول أهمية المهارات النسوية. ثالثاً، كسر الصور النمطية. يلعب الإعلام دوراً حاسماً في تحدي الصور النمطية التي تحصر المرأة في أدوار تقليدية، فمن خلال إنتاج محتوى إعلامي واع يمكن تفعيل النقاش المجتمعي حول أهمية المهارات النسوية في شتى القطاعات ودعم قضايا العدالة والمساواة في الفرص. هذا التغيير في الخطاب يفتح آفاقاً جديدة أمام المرأة لتطوير مهاراتها في مجالات غير تقليدية والمساهمة بفاعلية أكبر في الاقتصاد الوطني. إذن يتضح أن الاستثمار في إعلام واع وموجه هو استثمار مباشر في تنمية رأس المال البشري النسائي، وخطوة ضرورية نحو مجتمع أكثر عدلا وتنمية مستدامة.
للإعلام دور بارز وأساسي بإبراز شخصية المرأة، فهو مثل المرآة، يعني بتعكس صورتها وبيبينها إنها مبدعة قادرة فعالة، بيغير نظرة المجتمع إلها، بيمنحها مساحة واسعة تعبر بصدق عن حالها ويعطيها ثقة أكثر. كمان بيساهم الإعلام بتنمية المهارات النسوية من خلال البرامج اللي بيقدمها، بيشجع على التعلم على التطور، بفرجي قصص لنساء أخريات يعني نجحت وأبدعت، وإنه هي من حقها كمان إنه تكون قادرة. مش هو وسيلة بس لنقل الأخبار، هو قوة قادرة إنه تبني وتمكن المرأة إنها تكون صانعة للتغيير، مش مجرد متلقية.
نشكر الأخت العزيزة نادية من لبنان. وأحبتي الأفاضل، قبل أن نلتقي بضيفتنا الكريمة الأستاذة فاطمة نصر الله من بيروت الإعلامية التربوية. تحدثنا عن بعض المعايير والأسس التي يجب أن تتواجد في الإعلام. هناك ذكرنا بعض المعايير، منها الملائمة والتخصيص، التفاعلية والمنصات المتعددة، والتوازن والواقعية أيضا. يجب أن يبتعد الإعلام عن تضخيم قصص النجاح بشكل غير واقعي، يجب أن يقدم سردا متوازنا يوضح التحديات التي واجهتها النماذج الناجحة وكيف تم التغلب عليها. يجب أن يتم إنتاج المحتوى الإعلامي الخاص بتنمية المهارات بالتعاون مع مؤسسات تعليمية وخبراء معترف بهم. المصداقية العالية للمعلومات والتدريب المعروض تضمن أن المهارات المكتسبة ذات قيمة حقيقية في مسيرة المرأة المهنية، وتقلل من انتشار المحتوى السطحي أو غير الدقيق. هذه مواصفات ومعايير وأسس يجب أن يتحلى بها أو تتحلى بها وسائل الإعلام المعتبرة المعترف بها والمؤثرة في المجتمع، خاصة على المرأة. الآن أحبتنا الكرام، نحن نعيش عصرا جديدا من الحضارة الإنسانية، عصر التقدم العلمي والحضاري، حيث يشهد المجتمع الإنساني تطورات مذهلة، من اكتشاف الخارطة الجينية إلى تكنولوجيا الاتصال وثورة الإعلام والدفق الإخباري، أصبحت من أبرز ملامح العصر الراهن سيطرة وسائل الاتصال المجتمعية والمتمثلة أو متمثلة بوسائل الإعلام الجماهيري. التكنولوجيا المعاصرة اختزلت الانعزال العقلي المعرفي للناس إلى الحد الأدنى، وأدت الوسائل الحديثة للاتصال والمواصلات إلى الإسراع بنشر المعلومات إلى الحد الذي نستطيع معه في المستقبل غير البعيد أن نتوقع أنه لن يوجد فرد أو جماعة سوف يكون في استطاعتها الهرب من تلك التأثيرات التي سوف تتلاحق عليها من كل صوب اتصالي. وسائل الإعلام متعددة متنوعة، لكل وسيلة إعلامية خصائص ومميزات تنفرد بها عن غيرها. تحدث أو بالأحرى تحدث هذه وسائل الإعلام تأثيرا على الفرد، يؤدي إلى تغييرات تحصل على المجالات السلوكية والانفعالية والمعرفية والمجالات النفسية العميقة. وعند الحديث عن الإعلام والمرأة، لابد لنا من معرفة المسار التاريخي للمرأة أيا كانت، من أي جنسية كانت، وارتباط ذلك بالثقافات العربية والإسلامية والغربية. طيب أحبتي الأفاضل، دقائق قليلة بقيت حتى نهاية هذا البرنامج. أنا لا أدري يعني إذا كنت من متابعي على المرأة، من متابعي برامجي، أنا أعشق الشعر والشعراء، والشعر يسحرني يبهرني ويجذبني بشكل غريب جدا. فاسمحوا لي يعني أنا حتى إذا كان له علاقة بالموضوع أم لم يكن له علاقة، فأنا أقرأ الشعر. فاليوم قرأت شعرا جميلا جدا، ارتأيت أن أقرأه أيضا على حضراتكم. ختام لبرنامجنا لهذا اليوم، نجعله حسن ختام ومسك ختام إن شاء الله. يقول: ما لي أرى اليأس، اسمعوا جيدا للشعر. ما لي أرى اليأس في عينيك مرتسمة، وقلبك الغض بالأحزان قد وسمة. إن كنت تشكو من الدنيا وقسوتها، فمن تراه من الأكدار قد سلم. ما دام عيشك في أمن وعافية، لم يبق في العمر ما يخشى وإن عظم يا حامل الهم لا تحزنك عاصفة هبت على قلبك الموجوع فانهدم سيبعث الله من آفاق رحمته لطفا يرمم في جنبيك ما هدم طمئن فؤادك فالأقدار حانية وفي الحياة سرور يعقب الألم آمين يا رب العالمين وفي السماء هدايا الغيب دانية يوما ستأتيك بالبشرى لتبتسم وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم أحبتي الكرام أشكر متابعتكم أشكر استماعكم أشكر إصغاءكم أحبتنا وأشكر مشاركتكم أيضا وانتظرونا في الاثنين القادم بإذن الله تعالى في عالم المرأة مع موضوع جديد إن شاء الله لنا في الله ظن لا يخيب إلى اللقاء
الحادية عشرة ضحا هنا في الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعينا الكرام هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين بدء عملية تبادل الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حماس تؤكد أن الاحتلال رضخ لشروط المقاومة وأن الأسرى على سلم الأولويات الوطنية وطهران تؤكد أنها لن تشارك في قمة شرم الشيخ لكنها ترحب بأي مبادرة تنهي الإبادة في غزة إلى التفاصيل تسلم الكيان الصهيوني صباح اليوم 7 من الأسرى الذين أفرجت عنهم حماس بموجب المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ونشرت حركة حماس أسماء 20 أسيرا إسرائيليا ستفرج عنهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ويعتقد أن هؤلاء الأسرى العشرين هم الأحياء فقط من أصل 48 أسير لا يزالون في غزة، من بينهم 4 أجانب توفي 3 منهم. وأعلنت حماس أن استعادة جثث الأسرى القتلى قد يستغرق وقتا طويلا لعدم معرفة أماكن دفن بعضهم، ذلك أن معظم هؤلاء الأسرى قتلوا خلال الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل حول تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نستمع إلى ما أفاد به من هناك الإعلامي فارس الصرفندي.
سيارات الصليب الأحمر بالفعل دخلت إلى معتقل عوفر، وهذه السيارات من المفترض